لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحج، ونبدأ من حيث وقفنا في السنة التي مضت. والله كأننا بالأمس نقرأ في الحج ونرمي الجمرات ونودع بيت رب الأرض والسماوات بالطواف، وها نحن اليوم لم تبقى أيام إلا وندخل في الحج. وهذا يدل على تقارب الزمان، كما جاء في سنة الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. ما شعرتم بهذا الآن؟ وستغمض أعينكم ثم تفتحوها مرة أخرى، وإذا بأبواب رمضان تقرع، نعم، وتصلون التراويح مرة أخرى. عجلة الزمان تسير، لن تتوقف لك لتزيد في العمل. اعمل قبل أن تسبقك عجلة الزمان، فتصبح جثمان في القبر ندمان على تفريطك في الليالي والأيام في جنب الرحيم الرحمن. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كشهر والشهر كجمعة والجمعة كيوم واليوم كساعة والساعة كضربة بالنار. احذر من يضيع وقتك من أصحاب السوء ومن من لا يعلم دينه وقدم دنياه، فلا تسمع معه في المجلس لا حديث الدنيا وتضخيم الدنيا وأيام الدنيا، ناسي لأيام الآخرة والجنة والسعادة الأبدية. من أراد السعادة الأبدية فيلزم عتبة العبودية، فلا تضيع وقتك، أقبل على دينك، لا زال في العمر متسع، لم تصبح بعد من أصحاب القبور فتندم على هذه الأيام التي كنت تستطيع أن تعبد فيها الواحد الغفور سبحانه وتعالى. فإياك والندم، اعمل لي مثل هذا اليوم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. استمتع الآن بوقتك وأن تطلب العلم، لأن هذا الذي قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، إيش شرط العمل الصالح؟ متابعة. كيف تكون؟ فأنتم الآن تصلحون عملكم حتى يكون صالح، فإذا عملتم بالعمل الصالح تسمعونه في الدرس نجوتم من كثير من الندم اللي وقع هذا الذي قال الله فيه رب ارجعون نادما لعلي أعمل صالحا. لو كان يعمل بدع ما طلب العلم، ما ندم على البدع. لو كان فرط في البدع لم يندم على البدع، يندم على العمل الصالح والذي يبدأه طلب العلم، يعرفه، يعرف كيف يكون العمل الصالح ثم يعمل به مخلصا لله، فحينئذ يقل ندمه. ولا من ميت اللي يندم إذا فرط، إذا كان يعمل يقول ليتني ازددت، وإذا كان مفرط يقول ليتني أصلحت. كل ميت يندم، تخفف على الأقل ندمك أنت، ولا الندم حاصل، الندم حاصل الميت يقول ودي كان أعمل أكثر، ليش كنت ثلاث أرباع أو ربع اليوم فقط في قرآن وفي بحث، ليش اليوم الوقت في الآخر في نزه وقيل وقال وإضاعة الوقت في الأخبار وتتبع أحوال السياسات، ليش كان وده يعمل صالح أكثر؟ فأنت خفف الندم بكثرة حضور حلقات العلم، بتوكل على الله في فهم مسائل العلم عندما تطرق، في العمل بها لله، لا تريد عرضا للدنيا، لأنك نادم عند سكرات الموت، سواء جاتك سكرات الموت وانت على فراشك وانت في العملية الجراحية وأنت في السيارة في نومك. بعض الناس يموت هو نايم يتوقع يقوم من النوم يروح صلاة الفجر ويروح العمل، وإذا ذي ما يدري إيش اللي يحصل، اللي قوموه الملائكة سلم من ربكم دينك، بيشوف أهله هذا كانوا صحونه والعمل، شوف قبر شوف حياة أخرى تختلف عن حياة الدنيا بحياة البرزخ. يموت في النوم صحيح. كم واحد يعني هذا يصلي وراي واحد هنا شاب سبحان الله ما أعطاهم الله من الثراء ما أعطاهم، لكن راح هو وزملاءه وكانوا يلعبون يعني في أحد الاستراحات، جاهم التعب اثنين ثلاث كلهم ناموا، هذا اصحى يا فلان اصحى فلان اصحى فلان اصحى فلان ميت شاب 23 24. كم من فتاة أمسى وأصبح؟ لا تختار أنك شاب صغير، ربما أول من يموت أنت قبل من كان هرم كبير، تقول أنا شاب ربما تسبق، ربما الهرم كبير يعمر بعدك 60 سنة ويبلغ 90 و120 وأن تكون أول من مات، فلا تكن من الغافلين. على كل حال هذه ذكرى أن الوقت يجري، سببها أن تذكرنا أن كنا بالأمس نشرح الحج واليوم نشرحه، مضت عجلة الزمان، فحين استطردنا فذكرنا الحديث المعروف وذكرناه كثيرا على أسمائكم لعلها تكون ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كشهر والشهر كجمعة والجمعة كيوم واليوم كساعة والساعة كرمة بالنار. وبعد قراءة البخاري ستكون حينئذ يعني أيضا بدل سنن أبي داود، ويعدكم بمراجعته يوم تمتد القراءة يعني بدل سنن أبي داود انتهينا كتاب الحج وشرعنا كتاب النكاح، قد يعني نشرح الأسبوع القادم النكاح في أبي داود لحكمة ذكرها العلماء أو مسألة ذكرها العلماء، أيما يقدم الشاب الزواج ولا الحج، هذه مسألة، فإذا عرفتم التفصيل فيها رب مناد منكم يقول اشرع لنا في كتاب النكاح في سنة أبي داود، لأن بعضنا يحتاجه قبل الحج، وذلك يقال أن يقال إذا خشي على نفسه إذا خشي على نفسه في سفر الحج، وكان يخشى على نفسه الآن فليبادر بإيش؟ النكاح إيه الزواج، إذا كان يخشى على نفسه نعم، فلعله بما أنه هناك قسم منا لا شك أنه قد لا يمع نفسه ويزال أعزب، فقد نقرأ في الدرس القادم كتاب النكاح في سنن أبي داود. طيب ها ما سمعت تحت زين اليوم نقرأها طيب أي الآن باب من ساق اقرأ
باب الجلال البدن
ها؟
باب الجلال البدن
باب من ساق البدن مو بهذا
أخذناه
طيب باب من اشترى 113. طيب اقرأ
Thank you.
متأكد؟ خلاص. نعم. من حفظ حجة على من لم يحفظ. بعضكم يقول لا أنا أحفظ، كما أرسل لي البعض اليوم باب من ساق البدن، وهنا زاد عليه 7-8 أحاديث إلى أن وصل إلى باب الجلال للبدن. وقد تعلمنا في علم الحديث في باب الدراية يعني والفقه قواعد، منها من حفظ حج على من لم يحفظ، هذه ليست فيها أحاديث، هذه قواعد عقلية منضبطة بالنصوص، منضبطة بالنصوص. طيب اقرأ. أولا نحن أول درس في الحج الآن، أول درس في الحج. طيب إذن أعطوني دقائق حتى أنشط ما غبر أو ما ذهب مع الأيام والشهور، ما قد يكون ذهب. السؤال الأول، خيرت بين 3 حملات، حملة 1200، نعم يكاد لا يكون فيها تكييف إلا قليل، ومتوسط 3000 أو 4000، وفخمة 15000، وأنت إنسان صلحت تجارتك في هذه السنة وتستطيع على الأفخم، والله يريد بكم اليسر، فأيهما أفضل في الحج؟ أي الحملات تختارها في الحج؟ الحملة اللي فيها تقشف وليس فيها كثير إرفاه، أم المتوسطة، أم الحملة الثرية بالإرفاه، نعم، والنفاذ الحسن إلى آخره. نعم شوف قدر الاستطاعة، يعني يروح الأحسن، يوسع نفسه، إيه سبيله، يروح الأحسن، اختار بين 3، خير الأمور أول. الحملة المتقشفة، طيب هل هي هذه سنة ولا أمر عقلي صوفي؟ الصوفية تعرفون يلبسون الصوف ويتقشفون طول السنة، فهل التزهد في الحملات أمر موروث عن سلفنا في الحج؟ نعم نشوف. موروث. طيب ما هو الحديث الذي مر معكم في البخاري السنة التي مضت أو التي قبل تدل على التقشف في الحج؟ نعم، حج النبي على راحلة وكانت زاملته، وحج أنس ولم يكن شحيحا على راحل، خيس. استنبط العلماء التقشف في الحج. سبحان الله، الحج يذكرك بأحوال الآخرة. ألم ترى أنك تلبس ثيابا لا كمام لها هي الأكفان؟ أي يناسب تلبس ثياب لا كمام لها الأكفان، أن تجلس كأنك من ملوك الرومان، شفت حملات دخلتها أثاث فخم عصيرات وشوي وكأننا في فنادق، يعني يناسب لبس الأكفان، تجد لابسين لبس الأكفان، يعني موت يمشون في قصور. فذلك كان المناسب ما صدر به البخاري كتابه في الحج التقشف، هذا المناسب. لا تفرح يعني شوف حملة، والله احنا في حملة كأننا في فندق، بارك الله لكم، من تعرف إلى آخره. إيش هذا اللي ما يدرس، يدرس هذه السلف ستنتفع. مقصود ذلك، مقصود الحج تزكية قلبك، إصلاح قلبك، تذكر أحوال آخرة، لا تتمرغ في أوحال الدنيا وأنت ترى الملذات ولذلك عمر مع أنه خليفة سلطان حملته فردية، يمشي مع المسلمين، إذا جاء يريد أن يستريح ضرب بكساء على شجر وقعد تحته، مثل ما تشوفون من العمال في الحج والناس افتراش ما افتراش تشوفونهم، خلاص وصل تحت تحت شجرة ضرب عليها وجلس تحت. نعم أطيع الأمر في تنظيم الآن، لكن أقول لا يلزم من طاعة ولي الأمر أن تغرق في طلب الحملات التي هي بالغة الثراء، يعني في أثاثها في إلى آخره. لمع ذلك لا نقول إلا إن شاء الله الحل الصحيح، لكن نتكلم عن الأفضل. طيب، وحج أنس على رحل ولم يكن شحيح، وحدث الرسول الله حج على رحل وكانت زاملته، ما معنى هذا؟ معنى الرجل الثري فيهم كان واحدة لمتاعه لأنه كثير والأخرى لركوبه، متاع النبي في الحج قليل، فحينئذ هي نفسها الزاملة، هي نفسها الراحل الزاملة لمتاعه قليل، فكن كذلك، فكن كذلك. طيب، ما هي مفردات الحج المبرور وشروطه حتى يكون حجك مبرور؟ ما هو الشرط حتى يكون مبرور؟ نعم، ما فائدة أن يكون مبرور؟ أن ترجع كولدك أمك، ترى مو كل الحجاج يرجعون إلى بلدهم كولدهم ماتوا، انتبه، هي انتبه، الحج اللي تزن فيه الآداب الواجبة المهم ورجع إلى أهلك كولدته أمه، الذي اشترط. طيب الحج المبرور إذن لا نستبق الكلام، ما جمع ثلاث، نعم، أن يكون
لله.
لا ما سمعت ايش جيد، قال من حج لله، تبع الحديث، قل اول شيء نكون مخلص، اكثر حجاج ترى يحدثون يعني بحجهم، فانت كن مخلص لله، من حج لله الاخلاص حتى يكون مبرور. الثاني ان لا يرفث، وش الرفث؟ الجماع ودواعي، قول الفاحش، نعم، فيتركه. الثالث يفسق، فسوق الخروج عن طاعة الله بكبيرة وإصرار على صغيرة. طيب ثالث ما قال يجادل، فلعلها عفو، لعلها عفو، لأنه قال قال من حج فلم يرفث ولم يفسق، ما قال يجادل، قد يقول قال والله رحمة لأنه ما منا إلا وقد يتعرض للجدال، لكن رحمة يرجع كنزة أمه لو جادل، ممكن هذا المعنى يكون، لأنه عفو عنده. طيب قال لم يفسق، والرب نهاه عن الجدال، إذا الجدال الذي يغضب صاحبه فيه داخل في الفسوق، لقوله فلا رفث ولا جدال ولا فسوق، فاستغلى بكلمة ولم يفسق فيدخل تحته لأنه خالف أمر الله، الله قال لا تجادل في الآية، فما كان هناك داعي للتكرار فيقول ولم يجادل، ولن نجد أنه هو محمود وصول الحق بدليله والاستدلال الصحيح أن يحاور. فإذا إذا كان ذلك كذلك فالحمد لله. إذا حج المبرور أولا الإخلاص فيه، ثاني ألا يكون فيه رفث ولا فسوق ولا جدال. نسيتم شيء؟ نفقة الحج البعض إيه طيبة، لأن البعض إذا الله يهديه يذهب إلى البنك ويقول ويأخذ تورق اسمه إسلامي هو ربا ويحج فيه ويحج فيه نسأل الله العافية. قال إذا حججت بمال أصله سحته فما حجزت، ولكن حجة العير الجمال هي الحجة ترى. لا يقبل الله إلا كل صالحة. ما كل من حج بيت الله مبرور، تحسشه ملايين مثل الشياد أو الدود جراد منتشر، لكن من منهم لا عند الله حج مبرور رجع كولة أمه سعيد بحجة. شوف الحاج ماسك رابط إحرامه وماسك الدخان يضربه ويضرب به، وحاج يشتم، وحاج أعوذ بالله يدف، وحاج طالع في النسوان، وحاج منها ولا اللي حافظ على حجه من إحرامه إلى أن رجع. هذا متذكر شقيل في الدرس كل ما ذكر النبي فعل شيء فعله ثم رجع، يأثر على قلب الحج سنة كاملة سنين حتى يتوفى ربما يصلح قلبه بعد هذا الحج المبرور. طيب بقي هشكل يكون موحدا لله الإخلاص، موحدا لله، بقي أن يلتزم السنة واجباته أركانه شرائطه ويترك مفسداته ومنهياته ويعمل بصفته الواردة عن النبي خذوا عني مناسككم. هذا يرجع إن شاء الله إذا أخلص وصابر واحتسب عند الله، لا يقول أريد من الله أريد من الناس، هذا ليس له ولا أجر. أريد من الله يغفر لي في الآخرة، في الدنيا أريد الذكر الحسن، هذا ما له أجر، حتى يكون كل الحج لله ليس لأحد فيه ذرة. يقول أنا أريد اثنين الصورين بحجر، أريد الناس يثنون علي أني حاج، وأريد أيضا إيش الله يثني علي ويدخلني جنته. مش هذا ما من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لابد من أراد الآخرة فقط وسعى لها سعيها وهو مؤمن، هذا الذي يشكر. هناك كان سعيه مشكورا، مش شكرا له سعاده في الدنيا حفظه حفظ أولاده حفظ ماله، وفي الآخرة جنة النعيم، هذا من شكر الله له سبحانه وتعالى. طيب من عد من ميقات كان من أهل المدينة ونسي عد الميقات جاء إلى مكة فاستفتى، فقالوا له بدل ما ترجع للمدينة اطلع للطائف اقرب لك واحرم. والمسألة فيها قولان، فمن القول الذي يتحقق معه ظاهر الحديث؟ ايش يفعل؟ يقول لك سلك روح الطائف وارجع، ترجع منين 350 كيلو 70 كيلو شوف واحد يكون ما جاوب يرجع، لأن الله هو مخاطب بالميقات ما يعديه ما يتلاعب. سمى النبي المواقيت وقال هن لهن، هن لأهلهن، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. فهو مر بالميقات وأراد الحج والعمرة، هو مخاطب أن يحرم هذا الميقات، مخاطب أن يحرم من هذا الميقات. طيب عليه دم لأنه ترك، ما يفيد الرجوع، لو أحرم ما عاد يفيد الرجوع، ما أحرم يرجع. هو مخاطب أنه يرجع المكان هن لهن ولات عليهن من غيرهن. هو الآن مخاطب يرجع وين؟ اللي مر منه لا لمر منه ميقات، لمر منه. طيب يستوي إذا نسي أو تعمد أو جهل أو تأول فأحرم بعد الميقات كله عليه دم، ليس كمحظورات الإحرام. وذلك لأن ابن عباس قال: من ترك نسكا أو نسيه فليريق دما. شوف نسيه. أما المحظور النبي عفى عن الجاهل لما في حديث عمرة الجعرانة أمره النبي أن يخلع ثياب المخيط وما أمره بدم، فدل أنه يعفى عنه أي في فعل المحظور. أما ترك المأمور لا يعفى عنه أبدا. ذلك استنكفت واحد المشايخ، طبعا تعرفون المشايخ فضلاء، يحصل سبق اللسان، يحصل سبق اللسان يحصل في قال لك إن مع تاكسي أو مع سيارة تجرى، المهم نمنا أو نام فلان، ما صحيت إلا على جدران الحرم فأحرمت. قال ما دام يعني إنك جاهل أو ناسي أو كذا ما عليك شيء، ربنا تأخذ النسينة أو أخطأنا. هذا خطأ، ليس كل النسيان يعفى عن صاحبه. يعني أم نسيت ولدها الصغير، نسيت سبحان الله من تحت اللحاف حطتها وكانت سمينة، وجاءت بعد الطبخ والنفخ وجاءت بقوتها ونامت، تحول الولد من أصفر إلى أحمر إلى أسود، توفي تحتها. طب يناس يعني تحت اللحاف الآن، هل عليها كفارة؟ هدية قتل خطأ. إذا ليس كل ناسي يعفى عنه، فيه تبعة، فيه تبعة، لا تؤخذ النسيان أخطأنا في الإثم، لكن ليس في ال أي نعم. فالإنسان لابد يفصل الأمر في نفس في هذا ويتصور المسائل حتى يفهمها ويضبطها. طيب لو أن إنسان بيحرم عن أبيه، يحرم عن أبيه، ففي الطائرة قال لبيك حجة، سبحان الله ما قال عن أبي، وعد الميقات لبيك حجة وما قال كلمة عن أبي، ولكن في قلبه عن أبيه لكن ما قال عن أبي، فهل يصح عن أبيه حج وما قال عن أبيه لكن قصدها بقلبه ما قال بلسانه؟ يصح. قال وآخر لم ينطق أصلا لبيك حجة فقط نوى بقلبه، يصح؟ يصح. قول ابن عمر: نية الحج والعمرة تجزيك، فلو لم تنطق. ذهب بعض العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لابد من النطق كتكبيرة الإحرام، تقول لبيك حجة لبيك عمرة، ولا يكفي النية، مسألة فيها اختلاف، والصحيح أنه يكفي النية لما جاء عن الصحابة الجليل. انظر كيف فخامة قول الصحابة في أنفسنا، شيخ الإسلام ابن تيمية عالم جليل كبير القدر عندنا، بل أنا أتصور أنه إلى الآن ما ولدت النساء مثله من 800 سنة إلى الآن، ما أظن، يعني حسب سير العلماء اللي أقرأها في الحاضر والماضي، ابن حجر ومن قبلهم بعده 900 سنة. لكن مع ذلك لما جاءنا قول الصحابي ابن عمر أن النية تجزيك دون القول، رجحنا قرار الصحابي على الشيخ الإسلام، وشيخ الإسلام يرى الميت يسمع، يعني من يتكلم بجانب الآية للدعاء البعيد، يعني يحمل قوله تعالى وما تسمع القبور على الكناية. عائشة قالت لا يسمع الميت. قدمنا قول عائشة على شيخ الإسلام لعلم أن الصحابة أعلم ممن جاء من بعدهم وإن كان مثل شيخ الإسلام. قال النبي خير الناس قرني أصحابي. لا تقدر تقول ما في عندهم مكتبات ولا كتب. علمهم سليقة، أصول الفقه سليقة، قواعد الفقه سليقة سليقة، كله سليقة عندهم رضي الله عنهم، أهل اللغة رضي الله عنهم جميعا. نعم. طيب، رجل طاف ولم يشر للحجر الأسود، ما أشار، وسعى ولم يصعد على الجبل ويدعو كذا مثلا، طاف لا إشارة، ما حكم عمرة هذا؟ سعيه، حجه، طواف الإفاضة، كل ما أشار ولا مرة، ولا مرة واحدة، صحيح؟ ولا مرة صحيح، لأن هذه كل أشياء مستحبة، كلها مستحبة، كلها مستحبة. طيب، رجل شك في طوافه، طاف سبع ولا ست، إيش فعل؟ يحاول يتحرى الصواب ويغلب على ظنه، ويغلب على ظنه شيء، فإذا غلب على ظنه يعمل به، وإلا بنى على الأقل وزاد شوط واحد كما في حديث في يتحرى الصواب في السنن في صحيح البخاري حديث مسعود، وليبني عليه. هذا في الصلاة، الطواف باب أولى، الصلاة شد، والطواف بالبيت صلاة. طيب، يتحرى الصواب ويبني عليه. امرأة حاضت في الميقات، حاضت في الميقات، أيهما أفضل، ترجعها بيتها ولا تأخذها معك الحج؟ بنتك، زوجتك، بيتكم قريب من الميقات، الأفضل تأخذها معك الحج ويقول خلاص الله ما كتب هالسنة عليك ارجع بيتك، مش الأفضل؟ حج. ما الدليل؟ أن لو كانت أفضل كان النبي دل عليه، لقال في حديث اسماء بنت عميس قل لزوجتك يا أبي بكر ترجع بيتها، لكن قال مرا فليش فلتغتسل وتستذفر ولتهل. وعائشة قال لا يفعل ماذا الحاج غير تطوف في البيت حتى تطهري. شف، دلهم على الأفضل. ما بعث الله نبيا إلا كان حقا على أمته أن يدلهم على أحسن ما علم، أحسن ما قال أروح البيت ارتاح خلاص خلاها على، ولما طهرت كيف فوت الحج؟ شيء كتب على بنت آدم. فلا تبتئس المرأة، تصبر على ما أصابها، شيء كتبه الله على كل بنت آدم ليس هي فقط. طيب، جاءت عدة روايات، خرجنا ما نرى للحج، إلى آخره. وقال عمر قال رسول الله في صحيح البخاري أتاني آت من ربي في وادي العقيق وقال كل عمره في حج، عمره في إيش؟ في حج. إذن كيف نجمع الروايات اللي جاءت في حجة النبي؟ كيف نجمع الروايات اللي جاءت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نجمع الروايات اللي جاءت في حجة النبي؟ قال ابن حجر الظاهر أنه أول ما بدأ أفرد، ثم لما صار في العقيق أدخل عمره قرن. نعم، وبهذا عنده تجتمع الروايات. طيب، سوق الهدي سوق الهدي، كلكم يتمنى أن يفعل هذه السنة. طيب هل يشترط أنك تسوق من بلدك؟ ها؟ لا يشترط. إذا لو شريت هناك في مكة من الحل ها؟ ودخلت معك وقفت عرفة، عمل بالسنة لا تخاف. هذا ناس يقولوا سوق هذه ما تنسوق وخلاص ماتت السنة، لا سوها السنة هذا. اشتريها من الحل في الشرايع وديها عرفة ها؟ إذا قدرت. طيب نقرأ الآن، هذا شيء من المراجعة. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب الحج باب الجلال للبدن.
نعم، الجلال بكسر الجيم وتخفيف اللام، جمع جل بضم الجيم، وهو ما يطرح البعير من كساء ونحوه، كما أفاد الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولأي شيء كانت توضع هذه الجلال الأكسية؟ ليش؟ ليعلم أنها بدن تساق فتزين بالجلال، ويحصل أو يفعل بها ثلاث أشياء بعضها آكل من بعض. يفعل بالبدن الإشعار والتقليب والجلال، الإجلال وضع الجلال. أي نعم، يعني قد يقال الجلال هذا التأكيد فيه أخف من الإشعار، لكن البقر والغنم، البقر والإبل يقلد ويشعر، الغنم لا تضعف عن هذا تقلد فقط، ومن نفى تقليد الغنم لا يعرف، لم يكن بلغه الحديث في تقليد الغنم، يعلق عليه نعلين أو كما ذكر. ليش؟ إيش فائدة تقليد الإشعار؟ مسكين يعني تعرف، بدل اللي بلحم اتبعنا اللي بي، الحمد لله لما تشعر وتقلد يشعر فقراء الحرم او الناس الفقراء المحتاجين، هذه بدن مساكين يتبعون لين تذبح ياكلون ويجيبونها يتبعونها، بدل ما يعلنون اللي بلحم الحقنا خلاص، وتظهر شعائر الله، تظهر شعائر الله سبحانه، وكي لا تبس بسوء. وإن تنبه اللص أن سرقتها أشد من سرقة الحلال، إيه في عدة فوائد، عدة فوائد، نحو ثلاث فوائد الآن استحضرت بعض استنباط، بعضها يعني سمعتها وبعض استنباطا. طيب أكمل.
قال رحمه الله وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا إلا موضع السنام، وإذا إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها.
كان ابن عمر رضي الله عنه لا يشق من الجلال إلا نعم موضع السنام فقط، يعني السنة أن تبقى من غير تمزيق من غير قص إلا الموضع اللي يحتاج له، لأن السنام يحتاج أن يشق موضعها فتحيط حينئذ بالسنام وتنزل. طيب وإذا نحرها نزع جلالها. ليش؟ مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها بالأكسية هذه اللي توضع على البذل، صدق بها. أكمل.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها.
طيب، ما فائدة ما كان يصنعه ابن عمر من أنه لا يشق من الجلال إلا موضع السلام؟ أن تعرفون الإشعار يصير في المنطقة تقريبا الأعلى بعد الوسط من السلام، يعني السلام كذا يكون الإشعار، فلو أنه غطاها بالجلال ما ظهر
مكان إشعار.
الإشعار وهو أن يشق، ما كانت رأي ذلك في الإشعار، والمسألة خلافية، هل يشق سلامها من جهة اليمنى من جهة خلاف. أما ابن عمر ما كان يبالي، فكان يشق بحسب ما يتيسر، كانت كلها مندارة لجهة اليسار، وهذا الموافق لطريقة الشريعة. تصور أن الشريعة ألزمتك إذا أردت تنفذ هذه السنة ما تشق ثم تسلت الدم لتظهر أنها من البدن إلا من اليمين، كلها سبحان الله جاءت قطيع كامل مبرزتك اليسار. شوف هذا المشقة وانت عارش فيها، خاف انها ترفسك تقتلك ولا شيء، لكن سبحان الله متيسر، شققت الايمن شققت الايسر. كان ابن عمر رضي الله عنه لا يبالي. امرني رسول الله ان اصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. إذن هذه السنة في الجلال، التصدق بها، نعم، وكذلك بالجلود. هل يجوز إعطاء الجزار إيش جلودها؟ لا، ما تعطى للأجرة. وفي هذا الحديث إذن استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك، ظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه. إذن هذا نأخذ منه، انتبه الآن، أن ليس كل عبادة الأفضل فيها الإخفاء، انتبه. فمن العبادات ما يكون فيه الأفضل
الإظهار.
مثاله التلبية في موطأ مالك، معكم مر معكم الحديث، أتاني جبريل فقال لي مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وكان ابن عمر يلبي حتى يسمع دوي صوته في الجبال. إظهار هذا والإخفاء، الإشعار والتقليد والإجلال، وضع الجلائل إظهار، هذه ترى مسويها للبدن للناس كلها، لكن الأفضل فعل ذلك ولا إخفاؤه؟
فعل.
وجانا متنطع امرأة خايف الرياء، ها، و عراها لا جلال ولا إشعار ولا تقليد، ثم فجاءنا بالآية إن تبدو الصدقات فنعمه وإن تخفوها أنا أخفيت. يا أخي هذا موضع يستحب فيه إيش؟
الإظهار،
أخف الصدقة. أما هذا يستحب أن تظهر ذلك، كما لو مريت بحي انتشر فيه الشح، عياذا بالله، ما يخرج فلوس الفقراء المحتاجين، ما صارت له نكبات، ما يعطي، ماشي كده. طيب، لما تأتي إلى هذا الحي في مسجدهم تصلي، الأحسن توشوش الفقير وتسر ولا جهرا تعطيه أمام الناس طالعين تنتظر حتى يطلعون؟ تعال تعال خذ صدقة، وش الأحسن، الأول ولا الثانية؟ ها؟ المقتضى قام الآن أنك تظهر، شايفين الحي ما يعطيهم، ما يعطون شيء، ما يعطي فلوس للمحتاجين، فهنا إظهار صدقة لتحفيزهم عمليا. طبع سراق، يسرقون طبع هذا الأقل. طيب كذلك الصحابي لما قام إلى صدقة لم إلى صر لم تكن تحمله يده، فأخذه وأظهر الصدقة وضعها واتابع الناس، ما قال له أخفيته يا فلان، ما قاله النبي هذا، بل تهل وجه النبي. كان إظهار الصدقة هنا حرك الناس ليش؟ للتصدق. وأنا أفعل هذا، يجيني محتاج وكلم له أهل الخير، فلان مثلا أمسك يده وأنا أعرف أنه صاحب أموال، بس سبحان الله أتى الشيطان يقول لو أعطيت هذا خذ السوسي، أنا مجاوب أي طريقة منعه الإنفاق، فيكون واحد منهم فقط أنفق ثم أرسل الباقين إن فلان أنفق فكم تنفق أنفق، أنا مثله بنفق كذا بنفق فهذا، فسبحان الله هرم يتابعون، فهم الناس سبحان الله الطبع فيهم سراق يسرق بعضهم طباع بعض. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع، أشهدكم أني أوجبت عمره، حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة، وأهدى هديا مقلدا اشتراه، حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم.
ما أحسن هذا الحديث، إذ أنه ولكأنكم تسمعون من في ما ذكرناه في العام الذي مضى، كيف نحقق سوق الهدي، وهل يشترط حينئذ إذا أردنا أن نسوق الهدي أن نسوقه من بلادنا من مكان بعيد، أم يجزئ من أن نشتريه من طريق؟ فقد بوب البخاري في صحيحه باب من اشترى هديه من الطريق وقلده. إذن بهذا الاستنباط من البخاري لهذا الحديث والذي فيه وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا، فهذا يدل على أنه لا يشترط لمن أراد تحقيق السنة في سوق الهدي وإحياءها أن يشتريه من بلده ويستأجر راعي ويسوقه، بل أحسن ما يفعل أو أدنى على الأقل ما يفعل يشتريه من الحل، وإذا جاء عرفة يجعله يقف معه أو يأخذه، ثم إذا جاء منى يذبحه، ويفعل مثل ما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. باب الذي بعده.
قال رحمه الله: باب ذبح الرجل البقر على نسائه من غير أمرهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوما نحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرته للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه.
نسمع الأذان ونردد وراء ثم نكمل بعد. ولها شاتان تأتي من النهر وقد رمت وتقول لها: لا ترى خلاص ذبحت عنك، هل يجوز هذا؟
يجوز.
كيف يجوز؟ والنبي قال: إنما الأعمال بالنيات. ما تركتها فرصة تنوي، ما تركتها فرصة تنوي، ولا قلت لها ولا قلت لها سأذبح عنك شاة. نعم. والجواب في هذا الحديث: إذ أنه لم يثبت في الرواية أن النبي أذاع الخبر لنسائه فقال سأذبح عنكن، ففيه ما دام الزوجة تحتك وذبحت عنها فلا يشترط قبل أن تقول لها انوي بذبح عنك مع كل أعمال بالنيات. لكن ما دام النبي لم يعلن لزوجاته كما هو ظاهر الرواية أنه سيذبح عنهن في الحج، فدلنا حتى لو فجأت الزوجة وقلت ذبحت عنك أمس أن هذا مجزئ عنها. ولذلك بوب البخاري في صحيحه رحمة الله عليه فقال: باب ذبح الرجل بقرة عن نسائه من غير أمرهن. نعم، من غير أمرهن. فلم يذكر في الرواية أنه استأمرهن أو أنهن أمرنه. طيب، وعلى كل حال في العبادات ينقسم أمرها إلى قسمين: قسم تجزئ فيه النية الكلية، وقسم لابد من نية تفصيلية. مثاله: كنت في صلاة فكبرت الإحرام، فهل يشترط أن تنوي الركوع، تنوي السجود، تنوي إلى آخره، أم أنك إذا سجدت يكفي، يكفيك النية الأولى وأنك دخلت في صلاة؟ فلا يشترط التفصيل في النيات داخل الصلوات، مبدأها التكبير وختامها ايش؟ التسليم. جاءك رمضان 30 يوم تصومه، هل يشترط في كل يوم نية؟ الأصح نعم قولان، وذلك لأنه يتخلل زمن العبادة وهو النهار ليل، فلا ترتبط العبادة بعضه ببعض كالصلاة التي إذا فسد آخرها يفسد أولها، لكن الصوم يفسد آخر الشهر، 3 أيام تفطر آخر الشهر يفسد أوله؟ ما يفسد، فيحتاج إلى نية في كل ليلة، يحتاج إلى نية في كل ليلة. لابد في الرمي أن توكل، أن ليس كما نرى اليوم جهل كثير في الرمي، كل امرأة توكل زوجها، وهذا يعني الآن بنكسب من هم التجار المسؤولين عن الشيات، شو اسمه؟ ها؟ لا، التجار المسؤولين عن المواشي. اي بنكسبهم مكاسب عظيمة، لأن الواجب لا يجزئ فيه أو لا يسقط النسيان ولا الجهل. ألا لو فتشت عن الحجج التي حجها كثير من النساء تجد أنها وكلت في الرمي، إذن يلزمها الآن إيش؟ يلزمهن بالملايين الآن دماء، لأن ما يجوز توكل بالرمي إلا إذا كانت إلا إذا استعصى عليها الأمر، فلا تستطع أن ترمي. أما لمجرد أنها مرأة توكل عنها ما يجوز، لابد تقودها هي ترمي. والحمد لله الآن خمس طوابق مبنية، ما لا أحد عذر، اجتهد ولي الأمر فجعل خمس طوابق. نعم، فأين حينئذ العذر؟ فمن كان قد أخذ بامرأته وجعلها في خيمة ترمي عنها لا لمرضها فقط لأنها أنثى، يقول لا لا ما تروح معي. هكذا بعض الناس أول ما تكون مرأة يجعلها من المستثنيات في جواز توكيل في الرمي من عقله من غير فتوى عالم. فالتالي عليه الآن أن يعيد، لا انتهى وقته، دم عمها دم بقدر السنين التي كان يوكل عن امرأته وهي تخرج من مالها. لأنه قول جمهور العلماء أن الرجل لا يلزمه على التحقيق وجوبا أن يحجج امرأته، لأن الله ورسوله وش ذكروا؟ الكسوة والمسكن والطعام، ها؟ إيه؟ ما ذكروا الحج. فإذا ملكت استطاعة ولها وملكت مال لمحرم، وإلا لا يلزم إيش؟ على قول جمهور العلماء يلزم أن يحججها، يلزم، لكن من باب العشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، أم عياله يحججها. لكن في نص واضح مؤكد أنه يجب يحججها، وأن ماذا كان زوجها غني فهي من الذين يستطيعون أن تملك مال، هي نفسها تملك مال مستطيعة، كمو زوجها، زوج مال زوجها ليس مالها، انتبه. فلذلك لا يجوز أن تأخذ منه إلا بقدر المعروف، لا يجوز تأخذ أكثر. لو كان هذا كان ما قالت، كان قال النبي خذي من مال الهند تشبعين، الهند حديث هند، قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، يعني زيادة سرقة حرام عليك.